بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا.
هاتان الآيتان الكريمتان من سورة الكهف جاءتا بعد قوله جل وعلا: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. لما ذكر في الآية السابقة حالة الكفار في الآخرة ومآلهم إلى أين، ذكر جل وعلا عقب ذلك حال المؤمنين في الآخرة، فقال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. فالله جل وعلا يحفظ للمؤمنين أجورهم كما يعاقب الكافرين على آثامهم وأوزارهم وما فعلوه نحو أنفسهم ونحو حق ربهم ونحو المؤمنين. أولئك لهم جنات عدن، هؤلاء لهم جنات يقيمون فيها أبد الآباد، جميع الوقت يقضونه في هذه الجنات لا يبغون عنها حولا، كما قال تعالى: فهم في خير ونعمة وأولئك في عذاب أليم. فالله جل وعلا يذكر حال هؤلاء ويذكر حال الآخرين فيما بعد ليقارن العاقل بأيهما يريد، أيهما خيرا له، فمن وفقه الله أخذ بالأحسن والأعقل. وخاف الله جل وعلا وأدى الواجب عليه، ومن حرم التوفيق وأخذ منه ما يريد، ومن حرم التوفيق والعياذ بالله هلك وضل وساءت حاله. والأمر واضح جلي: المؤمن التقي خير من الفاجر الشقي في الدنيا والآخرة. والله جل وعلا يضاعف الأجر للمؤمنين ويحرم الأجر والثواب للكافرين، فيعاقبهم على ما قدموه من أعمال سيئة يوم القيامة. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فلا بد من الإيمان بالله والعمل الصالح. فالإيمان بالله التوحيد، والعمل الصالح لا بد منه مع التوحيد، خلافا لبعض الجهلة الذين يقولون التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره ويقول: إذا اتقيت الله جل وعلا فلا عقاب عليك سواء عملت الصالحات ولم تعمل. فالله جل وعلا يقرن العمل الصالح مع الإيمان دائما وأبدا، فإن آمن وعمل صالحا فله الثواب الجزيل، وإن لم يقترف بذلك ولم يهتم به فعليه العقاب الأليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فدليل التقوى والعمل الصالح الذي يرجو ثوابه عند الله جل وعلا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلا بد من العمل الصالح الذي يتقرب به إلى الله جل وعلا، والإيمان لا يتم إلا بالعمل الصالح، فالإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فكلما اجتهد المسلم في الأعمال الصالحة زاد إيمانه، وكلما ضعف عن العمل الصالح نقص إيمانه حتى يضمحل. فعلى المسلم أن يتقي الله جل وعلا ويزيد في الأعمال الصالحة ليزيد إيمانه ويحسن تقواه. فالإيمان قول وعمل واعتقاد، قول يقول لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وعمل كالصلاة والصيام والزكاة والحج وغير ذلك من الأعمال الصالحة، واعتقاد اعتقاد وحدانية الله جل وعلا وأن الله هو الواحد الأحد الفرد الصمد المستحق للعبادة وحده لا شريك له. فحري بالعبد أن يجتهد في هذه الثلاثة ويخلص العمل لله جل وعلا لينجح وينال الثواب الجزيل. إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، فالله جل وعلا التزم وأوجب على نفسه من دون أن يوجب ذلك عليه غيره، أوجب على نفسه أنه لا يضيع أجر من أحسن عملا، أن من أحسن له الحسنى وزيادة، ومن أساء فلا يلومن إلا نفسه. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، هذا وعد كريم من الله جل وعلا لمن اجتهد في الأعمال الصالحة، فإن الله جل وعلا يثيبه على عمله الصالح ويعطيه أكثر مما يستحق. أولئك هؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأتى بإشارة البعيد لبعد منزلتهم وعلوها عند الله جل وعلا. أولئك هؤلاء الموصوفون بهذه الصفة لهم الثواب الجزيل عند الله جل وعلا. أولئك لهم جنات عدن، جنات بساتين، ماؤها مستمر وواكها مستمرة كل وقت يجدها، كلما أراد الإنسان فاكهة من هذه الفواكه فإنه يجدها متوفرة بإذن الله، وهي جنات يقيم فيها المسلم دائما وأبدا، جنات عدن أي إقامة، عدن إقامة يعني جنات يقيم فيها، ليست وقتا دون وقت أو زمنا دون زمن، بل إقامة دائمة تجري من تحتهم الأنهار. فالجنات أحوج ما تكون إليه تحوج الماء والأنهار، فالله جل وعلا وعد أن هذه الجنات مستمر فيها الأنهار لا نضاب ولا ينتهي ماؤها ولا يضعف ولا يهين ولا يتغير، جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب، حليهم أساور سوار من ذهب وسوار من فضة وسوار من أي نوع من أنواع الأزاور، نوع جيد حسن أساور من ذهب، يحلون فيها يعني حليهم من أساور من ذهب، ويلبسون ثيابا خضرا من سندس، يلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق. السندس وما لان ورق من الحرير، الحرير الرقيق يقال له سندس، واستبرق الحرير الغليظ، استبرق يضيء فيه الإضاءة وفيه النور، فهو استبرق يعني فيه البرق وفيه النور وفيه السعادة، متكئين فيها، الاتكاء والتربع أو نحو ذلك يريح له على الراحة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أنا لا آكل متكئا، لأن الأكل متكئ دليل الرغبة بالأكل والاستمرار والإطالة، وأما في الجنة فهو يأكل متكئا جالسا مرتاحا لا تكليف ولا عمل. متكئين فيها على الأرائك، الأريكة هي من نوع القبة، القباب التي فيها الظل، نعم الثواب هذا وحسنت مرتفقا، نعم الثواب ثوابهم وحسنت بخلاف أهل النار فهم ساءت مرتفقا. هؤلاء في حالة الحسن وأولئك في حال السوء، كلهم حسب ما عملوا وحسب ما جاءوا به من الأعمال. فحري بالعاقل أن ينظر مآل العبد في الآخرة إن كان مؤمنا مخلصا لله فهو موعود بهذا الثواب الجزيل، وإن كان عاصا لله غير لا يأتي بالحسنات فهو موعود بالعقاب الجزيل. وعلى العبد أن يختار نفسه. الله جل وعلا ميز أهل الجنة من أهل النار، وكلما ذكر أهل النار ذكر أهل الجنة، أو إذا ذكر أهل الجنة أولا ذكر أهل النار بعدهم، وهكذا ليقارن العبد بينهما وينظر أيهما خيرا له، فليسلك الخير وليدع الشر. نعم الثواب وحسنة مرتفقا، حسن المرتفق حسن المجال، حسن المجلس حسن المكان، حسنة مرتفقا. نعم اقرأ.
يقول الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هاتين الآيتين الكريمتين: لما ذكر تعالى حال الأشقياء ثنى بذكر السعداء الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين فيما جاءوا به وعملوا بما أمروهم به من الأعمال الصالحة، فلهم جنات عدن، والعدن الإقامة، تجري من تحتهم الأنهار أي من تحت غرفهم ومنازلهم. قال فرعون: وهذه الأنهار تجري من تحتي.
يعني يفتخر فرعون بأن العيون هذه تجري من تحته، نهر النيل وغيره من الأنهار. نعم.
قال فرعون: وهذه الأنهار تجري من تحتي الآية، يحلون أي من الحلية، فيها من أساور من ذهب،
من الحلي
أي من الحلية، فيها من أساور من ذهب. وقال في المكان الآخر: ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وفصله هاهنا فقال: ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق. فالسندس ثياب رقاق كالقمصان وما جرى مجراها، وأما الإستبرق فغليظ الديباج وفيه بريق. وقوله متكئين فيها على الأرائك، الاتكاء قيل الاضطجاع وقيل التربع في الجلوس، وهو أشبه بالمراد هاهنا. ومنه الحديث الصحيح: أما أنا فلا آكل متكئا. والأرائك جمع أريكة، وهي السرير تحت الحجلة. عن قتادة: على الأرائك قال: هي الحجال. وقال غيره: السرر في الحجال. وقوله تعالى: نعم الثواب وحسنت مرتفقا، أي الجنة ثوابا على أعمالهم، وحسنت مرتفقا أي حسنت منزلا ومقيلا ومقاما، كما قال في النار: بئس الشراب وساءت مرتفقا. وهكذا قابل بينهما في سورة الفرقان في قوله: إنها ساءت مستقرا ومقاما. ثم ذكر صفات المؤمنين فقال: خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما.
هذا، وأرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح والبصيرة بالدين، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: شخص ارتكب ناقضا من نواقض الصيام في شهر رمضان ما يغلب على ظنه 7 أيام، وفات على هذا الشهر أكثر من 5 سنوات، وهو يجهل أن هذا الشيء ناقض للصيام، فماذا عليه؟
عليه أن يبين ماذا فعل حتى يبين له الأمر الواقع. أما أن يقول إنه يظن أنه ناقض للصيام فلا يصلح أن يعطى الجواب وهو لم يتأكد ذلك.
يقول: هل لمس المرأة الأجنبية من غير حائل وبدون قصد ينقض الوضوء؟
ما دام بدون قصد فإنه لا ينقض الوضوء، إلا إذا قصد اللمس لشهوة فإنه ينقض الوضوء.
يقول أيضا: هل الدعاء يجب أن يكرر 3 مرات، وما هو الاعتداء بالدعاء؟
الاعتداء في الدعاء يدعو بإثم أو قطيعة رحم، أو يدعو بشيء لا يناسب لمثله، هذا الدعاء الإثم. وأما تكرار الدعاء أن يكرره في كل وقت أكثر من 3 مرات فهذا حسن، لأن الله يحب من عباده أن يلحوا عليه بالدعاء.
يقول: هل يصح أن أدعو قائلا: اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بأرجى عملي؟
إيش؟
بأرجى عملي.
بأرجى عملي، أحسن أحسن عملي إلي، فلا بأس بذلك، يعني يتوسل إلى الله جل وعلا بالأعمال الصالحة، كحال الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة بالغار، فتوسلوا إلى الله بأحسن أعمالهم فانفرجت الصخرة بإذن الله.
يقول السائل: أنا أعمل في الطائرة وأريد الإتيان بعمرة، فمن أين أحرم من بعد الميقات أو حتى نزولي إلى الفندق في جدة، علما بأنهم لن يسمحوا لي بلبس ملابس الإحرام؟
لا بأس أن تحرم إذا عزمت على التوجه إلى مكة من جدة، إذا عزمت على التوجه إلى مكة فأحرم، وقبل ذلك لا تحرم، لأنك لا تدري هل يسمح لك أو لا. ربما أنها لنزلت الطائرة قالوا لك فيه جماعة ورادوا بك أن توصلهم إلى كذا أو كذا قريبا أو بعيد، فتكون مهيئا للإجابة إلى طلبهم. فإذا رأيت أنك ستبيت في مكة ستبيت في جدة وقلت: بدل ما أبيت في جدة أذهب إلى مكة وأحرم من هنا أو هناك، فنقول: أحرم من مكان خروجك من جدة، إذا خرجت إلى مكة فأحرم. وهذا خاص بمن أراد الإحرام بعد الميقات، أما من عزم على الحمرة وهو في حالة الميقات فعليه أن يحرم من الميقات المعتبر له، إن كان قد جاء من المدينة فيحرم ميقات أهل المدينة، وإن كان جاء من نجد فيحرم ميقات أهل نجد وهو الطائف للحلين، وإن كان جاء من اليمن فيحرم من ميقات أهل اليمن يلملم، وهكذا يحرم من ميقات المعتبر له. أما إذا عزم على العمرة من الطائف أو من مكان خارج المكة أو من أي مكان ولو كان قريبا من مكة فله أن يحرم من مكة ولا بأس، فله أن يحرم من مكانه ولا بأس.
يقول: ما حكم تحريك السبابة في التشهد وما هي الكيفية الصحيحة؟
السبابة الصحيحة أن يشير بها إلى أعلى، يشير بها للوحدانية، لوحدانية الله جل وعلا، كان يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، فيسير بالسبابة إلى الفوق لأنها هي الإشارة إلى وحدانية الله تبارك وتعالى.
ويقول أيضًا: لدي بعض الشعيرات الطويلة في الحاجب، هل لا بأس في قصها؟
لا بأس إذا أخذتها من الحاجب، لأنه جاء أن الإمام أحمد رحمه الله يأخذ من حاجبيه وعارضيه بالمقراض.
يقول السائل: أريد أن آتي بزوجتي لتعتمر ولديها 3 أطفال توائم، مع العلم بأن الرضاعة صناعية، هل يجوز أن تتركهم؟
يجوز أن تتركهم إذا وكلت عليهم من يتولى رضاعهم، وأما أن تتركهم هكذا بدون رضاع فلا يجوز لك ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يعول، فالذي تعوله لا يجوز لك تضييعه، وعليك أن تحتسب فيه عند الله جل وعلا الثواب والأجر.
يقول السائل: أنا من مصر، نزلت في مطار جدة وذهبت إلى المدينة متجاوزاً ميقات الجحفة، هل يجوز لي أن أعتمر مرة أخرى من السيل؟
يجوز لك ذلك، إذا ذهبت إلى السيل يجوز لك ذلك، لأن ميقاتك المكان الذي تذهب إليه، كما يجوز لك أن تحرم من المدينة مرة أخرى إذا ذهبت للمدينة، ولك أن تحرم من أي ميقات تتوجه به إلى مكة.
يقول السائل: ما حكم تحديد اللحية، أي إزالة شعر الأوداج وتقصيرها؟
لا يجوز التعرض للحية، لأنه إذا تعرض لها أزالها بالكلية شيئا فشيئا، وإنما كما قال عليه الصلاة والسلام: وفروا اللحى، أرخوا اللحى، وهكذا وأحفوا الشوارب، الشارب يحفى واللحية تعفى.
يقول السائل: الذي أفطر في رمضان وجهل أن هذا ناقض للصيام فعل العادة السرية، فماذا عليه؟
عليه أن يقضي هذا اليوم ويتوب إلى الله جل وعلا، ولا يتعرض لصيامه بإفساد، فهذه العادة السرية تبطل الصيام ولا توجب عليه كفارة، يكفيه القضاء مع التوبة وقضاء ذلك اليوم.
يقول السائل: أنا من الجزائر، لدينا بقريتنا إمام مبتدع صوفي يحارب السلفية ويطعن في السنة ويستهزئ بها، هل نصلي عنده الجمعة أو نصليها في مسجد بقرية أخرى إمامها سلفي؟
إذا كان يطعن في السنة ويتكلم في أهل السنة فلا يجوز لكم أن تصلوا خلفه في الجمعة ولا غيرها، وعليكم أن تحاربوه، وعليكم أن تترفقوا به لعل الله أن يصلح حاله ليتوب إلى الله جل وعلا، فإن لم يتوب فلا يضيركم هو، عليكم بالاجتهاد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتفلحون إن شاء الله وتربحون سواء وافقكم أو خالفكم.
يقول: هل ورد شيء في فضل ليلة النصف من شعبان؟
ورد فيها أشياء ليست بصحيحة ولا قوية، فعندنا الأعمال الصالحة ثابتة في كل يوم وليلة. فعليك أخي بالأعمال الصالحة التي تقربك إلى الله، واجتهد فيها وابتعد عن البدعة والخرافة.
يقول السائل: ما الحكمة في منع الإنسان من أكل الطعام وهو متكئا؟
لأنه حال الاتكاء كأنه يريد أكل طعام كثير، وربما اطمأن على طعام هذا وأكل منه أكثر من حاجته فيتضرر في ذلك. وعلى المسلم أن يخفف أكله، لأنه كلما كان الأكل خفيفا فإنه أنشطه للطاعة وأبعد عن المعصية. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شر من بطن، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن الصلبة، يكفيه أن يأكل لقيمات تسد الجوع وتغنيه عن كثرة الأكل. فإن كان لابد آكلا فيأكل ثلث لطعامه، ويكون ثلث لشرابه، وثلث لنفسه، ولا يضيق نفسه بكثرة الأكل.
يقول السائل: ما حكم من ترك صيام شهر رمضان 4 سنوات لشدة الحرارة، علما أنه مضى على ذلك سنوات عدة؟
هذا لا يخلو إن كان يصلي بعد ترك الصيام فعليه القضاء، وإن كان لا يصلي فعليه التوبة والندم على ما فرط منه، والعزم على ألا يعود لهذا الفعل مرة ثانية. ويعتبر الأول كتركه للصيام مع تركه للصلاة كفرا والعياذ بالله.
يقول السائل: ما قولكم في شخص أكل مال شخص بالكذب والغش، علما بأن هذا الزمان قد كثر الغش وخيانة الأمانة؟
يجب على المرء أن يصلح نفسه وأن يبتعد عن الغش، يبتعد عن الظلم، ولا يضره ظلم الآخرين ما دام أنه بنفسه تائب إلى الله جل وعلا. وعليه أن يناصح من رآه كذلك، عليه أن يناصحه ويتقي الله جل وعلا. فإن لم ينتصح فلا ضير عليك، لأن الله جل وعلا يقول: اتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا. فعلى المسلم أن يطيع ربه جل وعلا، فإذا أطاع الله فلا يضيره كون الآخرين يعصون الله جل وعلا. الطاعة تنفع المطيع ولا تضر غيره، والمعصية تضر العاصي ولا تضر غيره.
يقول السائل: رجل صلى من الليل ثم نام واستيقظ بعد ذلك قبيل الفجر، فهل إن صلى عليه شيء لأنه قد أوتر من قبل؟
إذا كان أراد النافلة فله أن يتنفل، وإن كان أوتر في أول الليل فلا يوتر مرة ثانية، وإن كان لم يوتر فعليه أن يصلي ما كتب الله له من الليل ويوتر، ولا يضيره الصلاة قبل ذلك.
يقول: هل اتباع الحسنة الحسنة دليل على قبول العمل ودليل على الإخلاص؟
لا يضيره إذا أتبع الحسنة الحسنة وأتبع السيئة الحسنة، كان يعمل سيئة ثم يتوب إلى الله جل وعلا ويعمل الحسنة بعدها فإنها تمحها بإذن الله.
يقول السائل: معتمر طاف وكان يظن أن الحجر الأسود هو مكان الركن اليماني، فكان يشير ويكبر عند الركن وانصرف في الأخير منه، فما حكم العمرة؟
إذا كان أكمل الشوط السابع إلى حد الحجر الأسود فطوافه صحيح، حتى وإن ظن أن الحجر الأسود دون ذلك فلا بأس عليه. وإذا لم يكمل الحجر الطواف في الشوط السابع فعليه أن يبدأه ويطوفه كاملا.
يقول: كيف نصل الأرحام من النساء ومن هم الأولى بالصلة؟
يبتعد عن النساء قدر المستطاع ولا يضيره مزاحمتهن إذا كنهن يزاحمنه وهو لا يريد ذلك، فعليه أن يتقي الله جل وعلا ويبتعده عن مزاحمة النساء، فإذا زاحمته المرأة عليه أن يعرض عنها.
هو يسأل عن صلة الرحم، صلة أرحامه من النساء، فمن الأولى منهن بالصلة؟
الأولى بالصلة الأقرب، الأقرب والأقرب، كلما كان أقرب فهو أولى بالصلة.
يقول السائل: أين ينظر المصلي حال وجوده أمام الكعبة؟
ينتظر المصلي في أقرب مكان إليه ولا بأس عليه، لو سجد المصلي بين إجري الرجل فلا بأس عليه.
يقول السائل: لي أخت حضرت إلى العمرة، وعندما وصلت إلى الميقات رأت نقطة دم، علما أنها لها 4 سنوات لا يأتيها الحيض، فهل تكمل عمرتها؟
لا تستكمل عمرتها ولا بأس عليها، وعليها أن تتوضأ عن نقطة الدم، لأنه ما دام الحيض انقطع عنها منذ 4 سنوات فهذا ليس بحيض، وإنما قد يجوز إرهاق أو تعب أو نحو ذلك، فعليها أن تغسل أثر الدم وتكمل عمرتها.
يقول السائل: أحسن الله إليكم، نحن في زمن كثر فيه الدعاة وقل العلماء، فكيف نفرق بينهم وبين من نأخذ ديننا عنهم، مع العلم أننا في بلد يقل فيه العلماء؟
عليك أخي أن تقتدي بالعلماء الأفاضل الذين يأخذون بالسنة ويتركون البدعة، واستشر من يعرفهم من الصلحاء حتى وإن لم يكن من العلماء، قل: هل يؤخذ عن هذا؟ هل هذا مستقيم في دينه وخلقه؟ فخذ عنه، وإذا لم يكن كذلك فاجتنبه.
سائلة تقول، أو امرأة تقول: زوجها عقيم، فهل يجوز لها أن تطلب الطلاق من أجل طلب الذرية؟
لا يجوز لها ذلك، لأن العقم ليس متأكد، لأنه قد يولد له وقد لا يولد له، فإذا عرضت عليه أن يسمح لها ويحللها ويعطيها وتجاوز عنه وتعطيه بعض الشيء لتطيب خاطره فلا بأس، وأما أن تطلب من المحكمة أن يطلقها زوجها وهو عنها راض فلا يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم: أي امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. فإذا كان يعاملها بالحسن فعليها تستمر معه وتعيش معه، لعل الله أن يصلح لها حالها ويرزقها الذرية الصالحة.
يقول: كنت أحلف وأنا صغير أو شاب، وكنت أحنث، كيف أكفر الآن وأنا لا أعلم العدد؟
عليك أن تحتاط لنفسك إذا كان حلفك هذا بعد بلوغك، وإذا كان قبل البلوغ فليس عليك شيء في حنثك إن شاء الله.
يقول: هل يجوز الجمع بين العقيقة والأضحية في وقت واحد؟
لا يجوز ذلك، لأن العقيقة عن المولود الصغير، وأما الأضحية فتكون للكبار.
يقول السائل: ما حكم من يأتي بالزبائن لوكالة سياحية مقابل مبلغ مالي معين من غير علم الزبون؟
لا بأس عليه إذا اتفق مع صاحب المحل على أن يأتي له بالزبائن الذين يشترون منه ويعطيه مقابل عمل هذا من السعي أو من قيمة المبيع، هذا لا بأس به، لأنه مقابل عمل يعمله الإنسان يفرغ نفسه له.
يقول: جئت من مصر بنية العمرة، فهل يجوز لي أن أعمل أكثر من عمرة؟ أم الصحيح أن أمكث وأقيم بمكة أكثر من 3 أيام ثم أعتمر.
لا علاقة للأيام بتكرار العمرة، فمثلا إذا اعتمرت اليوم ثم سافرت إلى المدينة لزيارة المسجد النبوي ثم قدمت غدا إلى مكة مرة ثانية فيحسن أن تأتي بعمرة، وإن ذهبت إلى الطائف مثلا لغرض من أغراض فيحسن أن تأتي بعمرة إذا رجعت إلى مكة، وهكذا. وأما وأنت بمكة فلا يحسن أن تأتي بعمرة وأنت حديث عهد بعمرة.
يقول سائل آخر: اعتمرت عن نفسي وأريد أن أعتمر عن والدي المتوفى، فمن أين أحرم بهذه العمرة؟
يحسن أن تحرم بها من أي ميقات تقدم منه. إذا ذهبت إلى المدينة تحرم من ميقات أهل المدينة، ذهبت إلى جدة تحرم من جدة، إذا ذهبت إلى الطائف تحرم من الطائف، وهكذا. إن ذهبت إلى ميقات فتحرم منه، وإن ذهبت إلى مكان ليس فيه ميقات وإنما الميقات خلفك كجدة مثلا فتحرم من جدة إذا عدمت التوجه إلى المدينة.
يقول: رجل يعطي زكاة ماله لبناته المتزوجات وأخواته الأرامل.
الأخوات إذا كن فقيرات فنعم، وأما البنات فلا يجوز أن يعطيهن زكاة ماله، وإنما يعطيها للمستحق من غير أولاده بنين وبنات وآبائه وأبا وأمهات وزوجته، كل هؤلاء لا يعطيهم زكاة ماله، وإنما يعطيها الإخوة والأخوات إذا كان لا يرثهم، فإن كانوا يورثوا يرثهم فيجب أن لا يعطيهم من زكاته من ماله، وإنما يعطيهم من ماله الخاص به.
يقول السائل: رجل يسمي أولاده بأسماء من أسماء الله جل وعلا مثل السيد ومثل الرحمن.
لا بأس بذلك، لأنه لو سمى ولده باسم العزيز أو الكريم أو الرحمن أو نحو ذلك فليس الرحمن كالرحمن، وإنما لا يحسن أن يسميه باسم الله الله جل وعلا، لأنه هذا اسم خاص بالله، والرحمن كذلك، وإنما يسميه رحيم، رحيم بالأمة، وهكذا.
الله أكبر، الله أكبر.